والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. طب المرحلة الثانية من مرحلتي البحث عن التزاحم، وهي عبارة عن معرفة أحكام التزاحم. فنحن بعد أن اتضح لنا في المرحلة الأولى أن باب التزاحم لا يرجع إلى باب التعارض، لا يدخل في باب التزاحم في باب التعارض، وبالتالي فلا تطبق عليه أحكام التعارض وقوانين التعارض. لذا صار لزاما علينا أن نستعرض أحكام التزاحم. فما دام التزاحم لا تترتب عليه أحكام التعارض، إذن ما هي أحكام التزاحم؟ ما هي قوانين باب التزاحم؟ ما هي مرجحات باب التزاحم التي بها نرجح أحد المتزاحمين على الآخر؟ ثم على تقدير عدم وجود المرجح، ما هي الوظيفة عند التزاحم وفقد المرجح؟ ما هي الوظيفة؟ هذا ما نريد أن نبحثه الآن، تماما كما نصنع في باب التعارض. في باب التعارض أيضا نبحث عن هذين الأمرين، نبحث أولا عن مرجحات باب التعارض إذا كان هناك مرجح لأحد المتعارضين على الآخر، ونبحث بعد ذلك عما إذا لم يكن هناك مرجح للمتعارضين أحدهما على الآخر، ما هو حكم التعارض عند فقد المرجح. الآن إذن لابد من الكلام في هاتين النقطتين، أعني النقطة الأولى عبارة عن أنه ما هي مرجحات باب التزاحم، والنقطة الثانية أنه عند فقد المرجح ما هي الوظيفة عندما لا يوجد مرجح لأحد المتزاحمين على الآخر. خب، أما النقطة الأولى، من الطبيعي أننا بحاجة إلى استئناف بحث عن المرجحات في باب التزاحم وعدم الاستغناء بمرجحات باب التعارض بعد أن استقل التزاحم عن التعارض. ومن الواضح أنه بعد انفصال باب التزاحم عن باب التعارض وعدم رجوع التزاحم إلى التعارض، إذن لا معنى لمثل الترجيح مثلا أقوائية الظهور، أو الترجيح بأقوائية السند. هذه مرجحات باب التعارض، مرجحات دلالية، مرجحات سندية، هذه كلها من مرجحات باب التعارض. عندما يتعارض الدليلان هناك نقول نرجح الأظهر على الظاهر، نرجح الخاص على العام، نرجح المقيد على المطلق، نرجح الحاكم على المحكوم، مرجحات دلالية، أو نرجح بالمرجحات السندية. في باب التعارض يأتي هذا الترجيح، مثلا نرجح بموافقة القرآن، نرجح الدليل الموافق للقرآن على الدليل المخالف، نرجح الدليل المخالف للعامة على الدليل الموافق للعامة. هذه كلها مرجحات باب التعارض. الآن خب باب التزاحم فصلناه عن باب التعارض، فلا معنى لأن نعمل هذه المرجحات الدلالية والسندية في باب التزاحم، هذا ما له معنى. إذن لا المرجحات الدلالية ولا المرجحات السندية ما لها أثر هنا، فلا بد من أن نستأنف البحث عن مرجحات باب التزاحم. والمقياس العام للترجيح في باب التزاحم، هذا المقياس العام الذي سوف يتمثل ويتبلور ويتجسد خلال عدة مرجحات، لكن كلها تندرج تحت هذا المقياس العام. المقياس العام للترجيح في باب التزاحم هو ورود أحد الحكمين على الحكم الآخر دون العكس، يعني كلما كان أحد الحكمين المتزاحمين واردا، ورود معنى المصطلح للورود لا تنسوه، وأن ورود على حكومة ورود، كلما كان أحد الحكمين المتزاحمين واردا على الحكم الآخر، يعني رافعا لموضوع الحكم الآخر، إما بنفسه يرفع موضوع الآخر أو بامتثاله، يعني نفس هذا الحكم يرفع موضوع ذاك الحكم أو امتثال هذا الحكم يرفع موضوع ذاك الحكم، كلما كان أحد الحكمين المتزاحمين واردا بنفسه أو بامتثاله واردا على الحكم الآخر دون العكس، يعني لم يكن الحكم الآخر واردا على هذا الأول، الأول وارد على الثاني لكن الثاني لا مو وارد على الأول، ما يرفع موضوع الأول، كلما كان هكذا كان الحكم الأول الذي هو وارد على الحكم الآخر كان الترجيح له، يعني يرجح ذاك على الحكم الآخر. هذا مرجح عام، مقياس عام للترجيح، ورود أحد الحكمين على الآخر. وتتضح موارد هذا الورود، تتضح بالتدقيق في النكتة التي نفينا بها التعارض وفصلنا بها باب التزاحم عن باب التعارض. مثلا إذا كانت نكتة عدم التعارض، هذه النكتة التي ذكرناها سابقا في البحوث السابقة عندما كنا نريد أن نفصل باب التزاحم عن باب التعارض، ذكرنا هذه النكتة، وهي أن أحد الحكمين بامتثاله يرفع موضوع الحكم الآخر، باعتبار أن أحد الحكمين إما مساو للحكم الآخر أو أهم، فإذا كان إما مساويا أو أهم إذن بامتثاله يعني باشتغال المكلف به يرتفع، ماذا؟ يرتفع موضوع الحكم الآخر، لأن الحكم الآخر مشروط بعدم الاشتغال بالمساوي أو بالأهم، فإذا كان هذا مساويا أو أهم إذن المكلف إذا اشتغل بامتثاله سوف يرتفع موضوع ذاك الحكم الآخر. هذه النكتة إذا كانت هي نكتة عدم التعارض، قد تكون هذه النكتة منطبقة على أحد الحكمين دون الحكم الآخر، فلذا يصبح واردا على الآخر فيكون هو الراجح. هذا هو المقياس العام للترجيح في باب التزاحم. وتفصيل الكلام في ذلك يكون من خلال شرح المرجحات وبيانها واحدا تلو الآخر، مرجحات باب التزاحم. الآن ندخل في مرجحات باب التزاحم. الأول الترجيح بالمرجح الأول، وهو عبارة عن ترجيح الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. هذا المرجح ذكره المرزا المحقق النعيمي رحمه الله، قال إذا كان أحد الحكمين مشروطا بالقدرة الشرعية وكان الحكم الآخر مشروطا بالقدرة العقلية، هنا يقدم ويرجح الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. خب، ماذا يقصد المرجع بالقدرة الشرعية وماذا يقصد بالقدرة العقلية؟ يقصد رحمه الله بالقدرة الشرعية القدرة الدخيلة في الملاك. دخيلة في الملاك يعني شنو؟ بحيث لا يكون هناك ملاك أصلا في متعلق هذا الحكم عند عدم القدرة، عند العجز. إذا كان المكلف عاجزا عن الإتيان بمتعلق هذا الحكم حينئذ متعلق هذا الحكم لا ملاك فيه أصلا، لا مصلحة فيه مثلا. فالقدرة دخيلة في الملاك، بحيث إذا فقدت القدرة يعني عجز المكلف عن الفعل، هيك فعل ما بملاك أصلا. هذا معنى القدرة الشرعية، القدرة الدخيلة في الملاك. ويقصد رحمه الله بالقدرة العقلية القدرة التي هي غير دخيلة في الملاك، يعني حتى إذا لم تكن القدرة، حتى إذا لم يكن الفعل مقدورا للمكلف بل كان عاجزا عنه، مع ذلك لكن الفعل فيه ملاك، فيه ملاك. القدرة مو دخل، ما لها دخل في الملاك، وجدت أو ما وجدت الملاك موجود في الفعل. هذا معنى القدرة العقلية. فالمقصود بالقدرة الشرعية القدرة الدخيلة في الملاك، والمقصود بالقدرة العقلية القدرة غير الدخيلة في الملاك. خب، المرجع قال ماذا؟ قال الحكم الذي هو مشروط بالقدرة العقلية، يعني مشروط بقدرة غير دخيلة في الملاك، هيك حكم يرجح في باب التزاحم على الحكم الذي هو مشروط بالقدرة الشرعية، يعني مشروط بالقدرة الدخيلة في الملاك. إذن يرجع كلام المحقق النائيني رحمه الله إلى هذا، يريد أن يقول أنه لو كان لدينا حكمان، لدينا واجبان متزاحمان مثلا، وكانت القدرة في أحدهما دخيلة هم في التكليف وهم في الملاك، القدرة دخيلة هم في التكليف وهم في الملاك، بحيث إذا ماكو قدرة للمكلف لا تكليف موجود ولا ملاك. إذا كان أحد الحكمين هذا شأنه، أنه بحيث إذا لم يكن المكلف قادرا على هذا الفعل، ها هذا الفعل إذن لا هو واجب، يعني لا هو مورد التكليف ولا هو فيه ملاك. إذا كان أحد الحكمين كانت القدرة فيه دخيلة في التكليف وفي الملاك، أما الحكم الآخر لا، القدرة فيه دخيلة في التكليف لكن ليست دخيلة في الملاك، يعني مع عدم القدرة تكليف يرتفع لكن الملاك موجود، القدرة مو دخيلة في الملاك بس دخيلة في الخطاب. كل المزاهير ايش يريد يقول؟ يريد يقول إذا كان الحكمان هكذا، يعني كان الحكم أليف مشروطا بالقدرة الشرعية التي هي هم دخيلة في التكليف هم دخيلة في الملاك، أما الحكم باء مشروط بالقدرة العقلية اللي هي شنو؟ فقط دخيلة في التكليف مو دخيلة في الملاك. هنا يقول المرجع أن الحكم باء يرجح على الحكم أليف، عند التزاحم، عند تزاحم هذين الحكمين يرجح الحكم الذي هو مشروط بالقدرة العقلية على الحكم الذي هو مشروط بالقدرة الشرعية. هذا كلام المحصناني، تجدون هذا الكلام في تقريرات المزة بقلم السيد الأستاذ الخوي، أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 272. خب، ما هو موقفنا من هذا المرجح الذي ذكره المزة؟ نقبل به أو لا نقبل؟ الواقع أن تحقيق الكلام حول هذا المرجح يرتبط بمعرفة المقصود من القدرة الدخيلة في الملاك. ماذا يقصد المرزى من القدرة الدخيلة في الملاك؟ أليس قلنا أنه يقصد بالقدرة الشرعية يعني القدرة الدخيلة في الملاك؟ شنو هي القدرة الدخيلة في الملاك؟ القدرة المفروض دخلها في الملاك والتي سماها المحقق النائيني بالقدرة الشرعية، ما معناها؟ عاجز يعني عدم العاجز، معناها عدم العاجز تكوينان، قدرة هذا يعني قدرة تكوينية أو قدرة تكوينية وقدرة شرعية أو شنو؟ نقول هذه القدرة التي افترض المحقق النائني أنها دخيلة في الملاك واللي سماها قدرة شرعية، هذه لها أحد معان ثلاثة. واحد واحد نسبر ونشوف أنه على أيهم، على أي المعاني يصح كلام المجزة أو أصلا لا يصح كلامه على شيء منها. المعنى الأول أن يقال أن المقصود بالقدرة اللي هي دخيلة الملاك القدرة التكوينية، يعني أن يكون الفعل مقدورا تكوينا للمكلف بحيث لا يكون المكلف عاجزا عن الاتيان به، عاجز تكويني. قدرة مثلا، قدرة تكوينية على الصلاة مثلا، على الإنقاذ، بحيث ما يكون مشلول مقعد تكوينا، ما يقدر يصلي أو ما يقدر ينقذ الغريق أو ما يقدر يطهر المسجد مثلا. قدرة تكوينية مقابل العجز التكويني. هذه القدرة هي القدرة بالمعنى الذي تكلمنا عنه في المرحلة الأولى من البحث اللي انتهينا منها بالأمس، عندما كنا نتكلم عن التقريب الأول والثاني من التقريبات، التقريبات الثلاثة لفصل باب التزاحم عن باب التعارض. تذكرون أيام مضت على هذا، أيام قليلة، التقريب الأول والثاني لفصل باب التزاحم عن باب التعارض كان يبتني على شنو؟ القدرة التكوينية، بخلاف التقريب الثالث اللي احنا اخترناه لا، كان يبتني على مجموع القدرة التكوينية والقدرة الشرعية، يعني عدم الاشتغال بالمساوي أو بالأهم. هذه القدرة التكوينية التي كنا نتكلم بها هناك، إذا كان المقصود بها هنا هذا مقصود بالقدرة يعني القدرة التكوينية، إذن حاصل هذا الترجيح الذي ذكره المرزا يرجع إلى أي شيء؟ حاصله يرجع إلى أن الحكم، هذان الحكمان المتزاحمان، نحن نرجح ذاك الحكم الذي لا تكون القدرة التكوينية دخيلة في ملاكه، نرجحه على الحكم الآخر الذي القدرة التكوينية دخيلة في ملاكه. إيش راح يصير كلام المرزا؟ لأن هو قال الحكم المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط، وقصد بالقدرة العقلية شنو؟ يعني القدرة غير الدخيلة بالملاك. وقصد القدرة الشرعية القدرة الداخلية في المدار. وإحنا فسرنا القدرة بشنو؟ قدرة تكوينية. فكل حكم كانت القدرة التكوينية للعبد على الإتيان بمتعلقه، كانت هذه القدرة التكوينية غير دخيلة في ملاكه، بحيث أن ملاكه موجود حتى لو كان المكلف شنو؟ عاجزا تكوينا عن الإتيان بمتعلقه. كل حكم يكون هكذا يرجح على ذاك الحكم الذي يفترض فيه أن القدرة التكوينية دخيلة في ملاكه. إيش راح يصير؟ يعني يرجع كلامه المرزا إلى هذا. خوف، هل هذا صحيح؟ لا، الجواب أن هذا غير صحيح. إذا كانت القدرة بهذا المعنى القدرة التكوينية، فكلام المرزا الذي يقول أن الترجيح يكون بالحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، هذا كلام غير صحيح. ليش؟ وذلك لما عرفناه في المرحلة الأولى التي انتهت بالأمس، عندما كنا نرد على التقريبين الأول والثاني لفصل باب التزاحم عن باب التعارض، عندما كنا نرد على هذين التقريبين ماذا كنا نقول؟ كنا نقول هناك بأن القدرة التكوينية التي هي شرط لبي وعقلي في كل تكليف، كل تكليف مشروط بالقدرة التكوينية كما تقدم في أول هذه البحوث العقلية، بحثنا بحث اشتراط القدرة في التكليف. خب، هذه القدرة التكوينية التي هي شرط لبي وعقلي في كل تكليف، وهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن القدرة التكوينية حدوثا، لأن احنا قلنا قدرة حدوثا وبقاء هذا مو شرط. ليس الشرط عبارة عن القدرة حدوثا وبقاء، يعني مثلا الشرط في تكليف الإنسان بالصلاة مع الطهارة المائية، الشرط في هذا التكليف ليس عبارة عن القدرة على الطهارة المائية حدوثا، يعني أول الظهر يكون قادر على الصلاة مع الوضوء أو الغوث وتستمر هذه القدرة إلى آخر الوقت، بحيث إذا أثناء الوقت فقد الماء وفقد القدرة فما مكلف بالصلاة مع الطهارة المائية. هذا نفيناه، قلنا ليست القدرة التي هي شرط عقلا ليست عبارة عن القدرة حدوثا وبقاء، بحيث لو أن الإنسان كان واجدا للماء أول الظهر وكان قادرا حدوثا على الصلاة بالطهارة المائية، لكنه لم يتوضأ لم يغتسل لم يستفد من ذلك الماء، عجز نفسه عن الطهارة المائية، أراق الماء أو صرف الماء في مصرف آخر عمدا واختيارا، فالآن أصبح فاقدا للماء، أصبح الآن غير قادر على الطهارة المائية. فالقدرة حدوثا كانت أول الظهر موجودة، لكن بقاء ما كانت موجودة. هذا ما مكلف بالصلاة بالطهارة المائية؟ قلنا ليش؟ إذا يصير القرار أن الإنسان إذا يعجز نفسه يرتفع التكليف عنه، خب ما أسهله، كل واحد يعجز نفسه عن التكاليف وخلاص يرتاح من التكاليف، ليس هكذا. القدرة التي هي شرط عقلي في التكليف القدرة حدوثا فقط، إذا دخل الوقت وأنت قادر على الطهارة المائية خلاص إجاك التكليف، ثبت عليك التكليف بالصلاة مع الطهارة المائية. فإذا توضيت وصليت أو اغتسلت وصليت امتثلت هذا التكليف، وإذا عصيت لا سمح الله تعاقب على مخالفة هذا التكليف، وإن كان عصيانك بسبب أنك عجلت نفسك عنه. هذا التعجيز الاختياري ما يبرر لك، ما يرفع العقاب عنك. إذن فالقدرة التكوينية حدوثا هي التي يشترطها العقل. خوب، هناك قلنا في مناقشة التقريبين السابقين قلنا أن هذه القدرة حدوثا موجودة في كل من الحكمين المتزاحمين. الطرفان المتزاحمان هنا عبارة عن الحكم الذي ليست القدرة التكوينية دخيلة في ملاكه، هذا اللي يسمى المجزى بالقدرة العقلية، والحكم الآخر الحكم الذي تكون القدرة التكوينية دخيلة في ملاكه اللي يسمىه بالقدرة الشرعية. كلا الحكمين ملاكه فعلي. أما الحكم الأول يعني الحكم المشروط بالقدرة العقلية ملاكه فعلي. ليش؟ لأنه واضح، لأن القدرة حدوثان، القدرة التكوينية حدوثان غير دخيلة في ملاكه، فملاكه فعلي حتى مع عدم القدرة، هذا حسب الفرض هذا، لأن القدرة مو دخيلة في ملاكه. معنى عدم دخيلة في ملاكه يعني هذا، يعني أنه حتى مع عدم القدرة الملاك فعلي. فباعتبار أن ملاكه غير مشروط بالقدرة حسب الفرض، إذن ملاكه فعلي. الحكم الآخر أيضا ملاكه فعلي، لأن الحكم الآخر وإن كانت القدرة التكوينية دخيلة في ملاكه، لكن هذه القدرة التكوينية موجودة حدوثا موجودة، يعني أول الأمر هذه القدرة موجودة. نعم بقاء ما موجودة، ونحن اكتفينا بالقدرة بقاء بالقدرة حدوثا، لم نشترط القدرة التكوينية بقاء. فشرط الملاك موجود وهو القدرة التكوينية حدوثا. فإذا ملاك كل من الحكمين فعلي، فإذا أصبح ملاك الحكمين فعليا إذا لا يبقى فرق بين الحكمين حتى يكون أحدهما راجحا على الآخر. على أي أساس نرجح أحدهما على الآخر؟ لا يبقى هناك فرق. احنا قلنا المرجح العام هو ان يكون احد الحكمين واردا على الاخر، والاخر لا مو وارد. هنا لا هذا الحكم وارد على ذاك، لا ذاك وارد على هذا، كلاهما ملاكه فعلي كما قلنا. هذا المشروط بالقدرة العقلية ملاكه فعلي، لان القدرة مو دخيلة اصلا في ملاكه، فملاكه فعلي. ذاك المشروط بالقدرة الشرعية هم ملاكه فعلي، باعتبار أن شرط الملاك متحقق، شرط الملاك القدرة وهي موجودة، قدرة حدوثان، فذاك هم ملاك فعلي. فإذا لم يكن أحدهما واردا على الآخر، يعني لم يكن أحدهما بنفسه أو بامتثاله رافعا لموضوع الآخر، بل الحكم مثلا المشروط بالقدرة العقلية إذا لم يكن بنفسه أو بامتثاله رافعا لموضوع الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، وبالتالي لم يكن واردا عليه، إذن على أي أساس نرجحه على ذلك؟ لا معنى للترجيح. فإن الحكم المشروط بالقدرة الشرعية تحقق شرطه وهو القدرة التكوينية حدوثا، فأصبح ملاكه فعليا، كما أن ملاك الحكم الآخر أيضا فعلي. ومع فعلية الملاكين معا سوف يكون الاشتغال بامتثال هذا تفويتا لملاك الحكم الآخر، والاشتغال بامتثال ذاك تفويتا لملاك هذا. كل من الحكمين يكون الاشتغال بامتثاله تفويتا للملاك الآخر، لأن ملاك الآخر فعلي، ملاك كل منهما فعلي. إذا اشتغلت بهذا ملاك ذاك اللي كان فعلي يفوت، إذا اشتغلت بذاك ملاك هذا اللي ملاك فعلي هم يفوت. فالاشتغال بكل منهما مفوت لملاك على المولى، راح يفوت على المولى ملاك إلزامي. إذن هما من هذه الناحية سواء، ليس الاشتغال بأحدهما موجبا لارتفاع موضوع الآخر وشرط الآخر، لا، يفوت الآخر، يفوت الآخر اللي شرطه وموضوعه متحقق، يفوته يعني يخسر المولى الملاك الآخر. الاشتغال بهذا سوف يخسر المولى الملاك الموجود في ذاك واللي هو فعلي، والاشتغال بذاك أيضا سوف يخسر المولى الملاك الفعلي الموجود في هذا، فهما من هذه الناحية سوى. على أساس ترجح هذا على ذاك؟ المولى سوف يخسر أحد الملاكين على أي حال، سواء اشتغل المكلف بامتثال هذا الحكم المشروط بالقدرة العقلية أو اشتغل بامتثال ذاك الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. فكما أنه لو قدم الحكم المشروط بالقدرة الشرعية واشتغل المكلف بامتثاله يكون قد فوت ماذا؟ ملاك الحكم المشروط بالقدرة العقلية اللي كان فعلي. كما الآن هكذا من ذاك الصوب، بالعكس هم نفس الشيء. كذلك لو قدم المكلف الحكم المشروط بالقدرة العقلية، هذا اللي يقول المرزا، لو قدم المكلف ورجح الحكم المشروط بالقدرة العقلية واشتغل بامتثاله هم راح يكون يفوت على المولى شنو؟ ملاك الحكم المشروط بالقدرة. فكلا يعني الانتخابين فيه تفويت لملاك على المولى. أي مرجح للحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية؟ إذن فلو فسرنا القدرة التي هي دخيلة في الملاك هنا وغير دخيلة في الملاك هناك، لو فسرناها بالقدرة التكوينية في مقابل العاجز، لا معنى للمرجح الذي ذكره المرجع، لا معنى للترجيح بالقدرة العقلية على القدرة الشرعية. أما يأتي المعنى الثاني والثالث، قلنا ثلاث معاني القدرة. هذا المعنى الأول شان على بناء على المعنى الأول لا يصح الترجيح الذي ذكره المجزار، وبقية الكلام تأتي إن شاء الله في يوم السبت، لأن غدا يصادف ذكرى ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق سلام الله عليه. فلذا نحن نعطل البحث بإجازة الشيخ صفاء، لأن هو رجال يعني أي أصلا ما يحب العطلة بل يبغضها تماما، لكن احنا باعتبار انه ميلاد النبي بعد تنسوي فليزعل يزعل ويانا الشيخ صفاء، ما يخالف النبي لا يزعل. ها لا هو رجال محصل يعني 100%.